أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا العشرون بعد المئة من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للعلامة الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. وما زال الكلام في اليوم الآخر. قال الشيخ ثالثا خاتمة: وحدود المسؤولية بصورها المختلفة تدخل بوجه عام في مفهوم قوله تعالى في سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبعد أن توضحت لدينا حدود المسؤولية أمام الله تعالى بالكسب الإرادي الإيجابي أو السلبي وبآثار هذا الكسب، نستطيع أن نستنتج الأحكام التالية. الحكم الأول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله لانتهاء زمن ابتلائه، ولكن تبقى آثار عمله، فما ينجم عن عمله الذي باشره وهو حي من خير ولو بعد موته إلا تجدد له أجر يضاف إلى صحيفة عمله، وما ينجم عن عمله الذي باشره وهو حي من شر ولو بعد موته إلا تجدد له إثم يضاف إلى صحيفة عمله. والنصوص التي نستطيع أن نستنبط منها هذا المبدأ من مبادئ المسؤولية والمحاسبة الربانية في باب التكليف كثيرة، منها ما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم في كتاب الوصية. وحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم في باب الحث على الصدقة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. رواه البخاري ومسلم. الحكم الثاني: إن كل إنسان مسؤول عن كسبه، فلا يتحمل أوزار الآخرين إلا إذا كان له تسبب فيها، كالإغواء والإضلال، أو إهمال واجب النصيحة والإرشاد، أو ترك فرض الجهاد في سبيل الله، أو كونه مطاعا في قومه فقلدوه في الضلالة واتبعوه، إلى غير ذلك من أمثلة كثيرة. كما لا يستفيد من الأعمال الصالحة للآخرين إلا إذا كان له تأثير فيها، كالتربية على الفضيلة وتعليم أمور الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو كونه رئيسا مطاعا في قومه فقلدوه بالهداية واتبعوه. ونجد بيان هذا المبدأ من مبادئ المسؤولية والمحاسبة الربانية في نصوص كثيرة، منها ما يلي: قوله تعالى في سورة الإسراء: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله تعالى في سورة النجم ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وقوله تعالى في سورة غافر اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وقوله تعالى في سورة البقرة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وقوله تعالى في سورة الطور كل امرئ بما كسب رهين. وقوله تعالى في سورة المدثر كل نفس بما كسبت رهينة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للأقربين من عشيرته اعملوا لأنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. ونادى جملة من صفوة أقاربه حتى بلغ إلى فاطمة بنته رضي الله عنها فقال لها يا فاطمة بنت محمد اعملي لنفسك لا أغني عنك من الله شيئا. الحكم الثالث الإنسان مسؤول عن آثار كسبه الإرادي ومحاسب عليها. الأمثلة فله ثواب الصدقة الجارية ولو بعد موته لأن استمرار الاستفادة منها في أبواب الخير من آثار كسبه. وله ثواب العلم النافع الذي يقوم ببثه ونشره أو التأليف فيه فيما ينجم عنه من نفع ولو بعد موته إلا إذا كان له منه أجر لأن استمرار الانتفاع به قد كان لكسبه تأثير فيه. وكذلك كل من ساهم في نشر هذا العلم النافع فله عند الله أجر. وفضل الله واسع فلا ينقص أحد من الأجر من أجر الآخر شيئا مهما كثر المساهمون وأجر كل منهم بنسبة مساهمته. وتنفعه بفضل الله دعوة ولده الصالح له ولو بعد موته لأن صلاح الولد في الغالب ثمرة من ثمرات تربية أبيه وذلك من آثار كسبه. كما تنفعه بفضل الله أعمال الطاعات التي يوصي بها أولياءه أن يفعلوها من بعد موته لأن لكسبه تسببا في فعلها من بعده. وله أجر كل من اهتدى بهديه من أتباعه أو أتباع أتباعه الذين كان له كسب في تربيتهم وتهذيبهم ولو من بعد موته. كما يتحمل تبعة السيئة الجارية ولو بعد موته لأن استمرارها قد كان لكسبه أثر فيه. ويتحمل تبعة العلم الضار الذي يبثه وينشره في الناس ولو بعد موته لأن كسبه في حياته وقد كان له أثر في استمرار الضلالة به. ويتحمل من أوزار ولده الذي أساء تربيته ودفعه إلى سلوك سبل الشر. كما يتحمل من أوزار كل من تأثر بإضلاله من أتباعه أو أتباع أتباعه الذين كان له كسب في توجيههم وجهة الضلالة والشر إلى غير ذلك من أمثلة كثيرة. ونجد بيان هذا المبدأ من مبادئ المسؤولية أو المحاسبة الربانية في نصوص كثيرة منها ما يلي. أولا قوله سبحانه وتعالى يصف الذين يضلون الناس في سورة النحل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقد حملوا من أوزار الذين يضلونهم بغير علم، لأن ارتكاب أولئك سبيل الضلالة كان بسبب إضلال هؤلاء لهم، بالإضافة إلى إراداتهم الخاصة. قوله الله سبحانه وتعالى يحكي قول بعض أهل النار يوم القيامة في سورة الأحزاب: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقوله تعالى في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالله تبارك وتعالى يكتب ما قدم الناس من أعمال خير وأعمال شر ليحاسبهم عليها، ويكتب أيضا آثارهم، أي آثار أعمالهم. ولو ظهرت هذه الآثار بعد انتهاء آجالهم في حياتهم الدنيا، وإنما يكتب هذه الآثار ليحاسبهم عليها أيضا، فما كان منها خيرا كان لهم ثوابه، وما كان منها شرا كان عليهم عقابه. هذا أحد وجوه تأويل الآية وأظهرها فيما أرى، والله أعلم. ما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. فقد بين له رسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا أسلم آتاه الله أجره مرتين، وذلك لأن لإسلامه أثرا في توجيه أتباعه ومقلديه إلى الحق، وإن تولى تحمل إثم كفره وإثم كفر الأريسيين، وهم الفلاحون ومن لهم صفة التبعية لأمرائهم ورؤسائهم. أوهم اتباع أريوس الذي رفض التثليث وألوهية عيسى في مجمع نيقيا سنة 25 و300 للميلاد إلى غير ذلك من نصوص. الحكم الرابع: إن الخواطر التي تخطر على فكر الإنسان دون أن تتحول إلى إرادة جازمة لا تدخل في باب المسؤولية والمحاسبة، فإن تحولت إلى إرادة جازمة دخلت في باب المسؤولية والمحاسبة. والخواطر إذا تحركت في اتجاه الإرادة الجازمة دون أن تصل إلى الإرادة الجازمة تسمى هما. وقد تفضل الله علينا في هذا الباب، فجعل الهم بفعل الحسنة حسنة يثاب الإنسان عليها ولو لم يعملها، فإذا عملها كتبت له عند الله 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة، تحقيقا لمقتضى قانون الفضل الرباني. وجعل جزم الإرادة بفعل السيئة والتصميم عليها سيئة، لكنه إذا لم يفعلها بإرادته تحولت السيئة وصارت حسنة يثاب عليها، فإن فعلها بإرادته كتبت له سيئة فقط من دون مضاعفة، تحقيقا لمقتضى قانون العد الرباني. أما مجرد الخاطرة أو الهم دون جزم الإرادة فلم يرتب الله عليهما مسؤولية فضلا منه وكرما. إذن في هذه الخاتمة التي نراها عن اليوم الآخر وعن الحساب والجزاء الذي جعله الله تبارك وتعالى للعباد، فكانت نتيجة ابتلائهم واختبارهم في هذه الحياة الدنيا. العنوان كما يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعني وإياكم بعلمه: المقياس جعله الله عز وجل في سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لقد بين الله سبحانه وتعالى لنا من خلال قراءتنا لكتاب الله عز وجل أن الإنسان لا يكلف قبل فترة التكليف، يعني لا يكلف قبل فترة الاحتلام، وكذلك قبل فترة الحيض بالنسبة للنساء، أو قبل فترة السن بشكل عام وهو سن 15 إذا لم يحدث هنالك احتلام أو حيض. وإذا رفع الله سبحانه عنه التكليف بمسألة الجنون مثلا أو الإغماء فإن التكليف ينقطع، وبعد ذلك إذا عاد يعود التكليف عليه من جديد. فالتكليف جاء مع العقل تماما، وجاء أيضا بما أرسل الله عز وجل من رسل وأنزل من كتب. المسؤولية إذن إنما هي كسب إرادي يأخذه الإنسان في هذه الحياة الدنيا فيستفيد منه، وربما يضر به إذا كان ذلك الكسب سلبيا غير موافق لأوامر الله تبارك وتعالى. فإذا ما مات الإنسان انقطعت الأعمال وأغلقت هذه الصحيفة، وذلك من أجل أن يأخذها يوم القيامة تحت قوله تعالى وإذا الصحف نشرت، فتنفتح خزانة تحت العرش ويأخذ كل إنسان صحيفته، هذا بيمينه وهذا بشماله وهذا من وراء ظهره، لا تخطئ الصحيفة صاحبها على الإطلاق. فموت الإنسان يكون انتهاء لزمن ابتلائه، ولكن هنالك فضل من الله تبارك وتعالى. إن كان عملك أنت الذي تعمله قد انتهى فإن آثار العمل لم تنتهي. نحن الآن نجتمع على كتاب، هذا الكتاب ألفه عالم من علماء المسلمين التقينا به في حياتنا ودعناه إلى الدار الآخرة، الآن كأنه هو بيننا يعلمنا من خلال كتابه، هذا أثر من آثار العمل الصالح. أمير كما قلت في الأمس بنى هذا المسجد منذ مئات السنين، نحن نصلي في هذا المسجد ونجتمع فيه ونذكر الله ونتعلم فيه، وإن شاء الله تنطلق منه دعوات يتعلم فيه الأطفال الذكور والإناث. نعم هنالك يعني نهضات جاءت في هذا المسجد وفي غيره، أليس هذا كله يكون من آثار عمل باني هذا المسجد؟ نعم. ومجدد هذا المسجد؟ نعم. إذن هذه آثار، هذه الآثار تبقى. عندما نقول فلان من الناس جر ماء إلى دمشق فكر في هذا الماء فجاء فيه من عين الفيجة إلى دمشق، ما زال الماء متصلا، كل من يشرب فيكون في صحيفة حسناته إلى أن يلقى الله سبحانه، وهكذا جيل بعد جيل. هذا آثار من العمل أم لا؟ آثار من العمل. أناس وضعوا القانون فقاتلوا في زمن من الأزمنة حتى كتبوا في القانون ينبغي أن يكون دين رئيس الدولة الإسلام، وقاتلوا عليها كثيرا، أليس هؤلاء آثار أعمالهم؟ لم يتولى المسلمين رجل كافر، أليست هذه من الآثار التي تفيد حتى في مسألة القانون؟ هؤلاء الذين يؤلفون في المدارس ويؤلفون المناهج إن أحسنوا فآثارهم تبقى مدة هذه المناهج التي تدرس، وإن كانوا يريدون شرا فإن الآثار كذلك ستكون شرا. هذا التجدد الذي ماذا تريد أن تتكلم؟ أشياء لا تنتهي، أوقاف المسلمين بشكل عام، هذا أوقف قطعة أرض ليدفن فيها، كلما دفن فيها ميت من الأموات كان له الأجر والثواب لأنه أوقف هذه الأرض لصالح المسلمين. وهكذا لا تستطيع أن تجد اليوم عملا من الأعمال إلا وتجد فيه البر والإحسان والخير. ومن هنا أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبدأ عظيما، وهو إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء، إلا من صدقة جارية. صدقة جارية الوقف، وقف مثلا، تصور أن بعض الناس وقف قرى لجامع بني أمية من أجل زيت يستضاء به، لم يكن هنالك كهرباء، يشتري قرية بكاملها فيها من الزيتون ويوقفها، يعصر الزيتون ويأتي بالزيت إلى مسجد بني أمية ليسرج، ويبقى طلاب العلم والمصلون يرون النور في قراءتهم. أليس هذا الواقف أجره ما زال مستمرا؟ نعم. إذن إلا من صدقة جارية. والصدقة الجارية لا نحسب فقط أن الماء، في بعض الناس يكثرون يعني لا يريدون إلا لا، الصدقات الجارية تكاد، هذا العلم، التأليف، كتابة المصاحف، نشر المصاحف، نشر العلوم الشرعية، أليس هذا من الصدقة الجارية؟ قال: أو علم ينتفع به. العلم الذي ينتفع به، قلت في الأمس وقبل الأمس، نحن نذكر الإمام الشافعي كل يوم أكثر من ذكرنا لآبائنا وأمهاتنا. نذكر الإمام أبو حنيفة، نذكر الإمام مالك، نذكر الإمام أحمد، نذكر الصحابة، نذكر التابعين، نذكر أصحاب كل يوم، قال فلان، قال فلان، قال فلان. نعم. إذن هذا العلم الذي ينتفع به، كلما ذكر هؤلاء وكلما نوقش في المسألة وكلما عمل بها، صاحب هذا العلم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له، قلت أكثر من مرة، أقل ما ينتفع بالولد أنه يقول في صلاته: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والحقيقة ما نرى في المجتمع، كلما عملت عملا صالحا ينظر إليك: رحم الله والدك، رحم الله جدك، رحم الله هذه الأسرة كم خلف. إذن أنت تتنزل بالرحمات من خلال عملك الصالح. إذن هذه التربية انعكست على الآباء، وكان أبوهما صالحا. نعم، لم يكن الأب المباشر، كان الجد السابع. في بعض الناس ربي سبحانه وتعالى أعطاهم الأمور الثلاثة: تصدقوا بصدقة جارية، وعملوا عملا يعني علما نافعا انتفع به، وأيضا لهم من الأولاد البررة الذين يدعون لهم ويسنون السنن الحسنة. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. كذلك إن عمل الخير، إن عمل الخير الذي يقوم به أي إنسان في هذه الحياة الدنيا ويقلده الناس، لا تقل رياء، يعني أحيانا الرياء يكون قنطرة للإخلاص. بعض الناس: أنا لا أريد أن أعمل. أخي اعمل، لا تقطع العمل الصالح، اعمل. قال فلان عمل هذا العمل فصار يقلده الناس، جزاه الله خيرا، سن في الإسلام سنة حسنة. نعم، هذا مثلا أعمر مسجدا وجعل فيه مكتبة علمية، هذه المكتبة العلمية ينتفع بها الناس، صار يقلده الناس، كلما عمروا مسجدا جعلوا فيه مكتب. هذا جعل مكتبة وأجرى فيه رواتب على الذين يقومون. أخي أنا أريد كم شاب أن ينقطع للعلم وأن يعلم الناس، وأنا أفعل، قلده الناس في ذلك. أليس هذا مما سن في الإسلام سنة حسنة؟ عندما ترى أن قائدا من المسلمين يحج عاما ويجاهد عاما، طيب سن هذا للمجاهدين في سبيل الله. عندما ترى مجاهدا في سبيل الله من الحكام ينفض ثوبه كلما عاد من الجهاد في سبيل الله، ثم يقول: إذا ما مت فاجعلوا هذا التراب يشهد لي من مواطن الدنيا أنني قاتلت هنا وهنا وهنا، من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. أليس هذا سن في الإسلام سنة حسنة؟ سيدنا عمر الذي أقام العدل بتطبيقه للإسلام، إلى الآن يذكره كل بر وكل فاجر وكل مؤمن، عندما يذكر العدل معنى ذلك السهر على الرعية. بالمقابل ترى بعض الناس ربما يفشي أحيانا مصيبة ما بين الناس، هذا يفشي الدخان، وهذا يفشي الأرجيلة، وهذا يفشي الزنا، وهذا يفشي الدعارة، وهذا يفشي شرب الخمر، وهذا من سن أيضا سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. في أحد البلاد الإسلامية قام أحد الناس يعني في أحد الجيوش كفر، فقام بعض الناس يعني مباشرة حمية للدين ماذا فعل؟ قتله، ارتد ارتدادا صحيحا، لكن ليس من شأنه أن يقتله. ماذا فعل يعني ذلك القائد؟ فعل ذلك القائد أنه لم يحاسبه. لماذا؟ إنما له حق عليه حق التعزير وترك حق التعزير، وهذا للحاكم. فانتفى الكفر من تلك البلدة على الإطلاق. في بلد يشجع فيها على الكفر، من يقول كفر مثلا كفر لم يقل به أحد غيره يعطى إجازة، تصور في جيش من الجيوش، هذا يوجد وهذا يوجد. إذن في المقابل هذا سن سنة حسنة وهذا سن سنة سيئة. أنا لا أقول الناس يفترون، لا، معنى ذلك أنت عندما تضع ضوابط هذه الضوابط يستفاد منها. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ من غير أن ينقص من أجورهم شيء، أجرهم باقي ولك نفس الأجر تماما. أول من سن القتل قابيل، ولما سن القتل كل إنسان يقتل في الأرض على قابيل نفس الوزر تماما. لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. هذا أمر هام جدا نأخذه في الحكم. إذن إذا مات الميت انقطع عمله، لا تقولون انقطع عمله، نعم انقطع عمله قطعا، أما آثار عمله باقي. آثار عمله ليست من عمله إلا في الثواب وإلا في الأجر، تفضلا من الله تبارك وتعالى وإكراما. الإنسان مسؤول عن كسبه، لا يقول فلان عندك عقل، عندك إرادة، عندك وقت، عندك مال، عندك زوجة، عندك أولاد. نعم، فأنت مسؤول عن كل هذا الكسب، فعلت هذا الكسب في الخير أو فعلته في الشر. هذا الإنسان ينصح ويرشد ويوجه ويعلم ويربي على الخير ويجاهد في سبيل الله عز وجل، وإذا كان قائدا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، هذا أمر هام جدا. فإذا رأيت هذا الأمر ورأيت الناس صاروا يقلدونه، إذن كسبه تعدى إلى غيره. نعم، أما بالمقابل لو كان هذا الإنسان صاحب إغواء وإضلال، عند ذلك كانت النتيجة أنه يتحمل هذا الكسب، وأيضا فوق هذا يتحمل كل من سار في هذا الطريق. إخواني، يا من تربون الناس، احملوا الناس على الفضيلة، احملوا الناس على تعليم الدين، تعليم الخلق الحسن، تعليم تربية مثلا بر الوالدين، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الصلاة في المساجد. يا من كنت قائدا اعتبارا، القائد أب في البيت، رب عمل في عمله، رئيس عشيرة في عشيرته، وزير في وزارته، مدير في إدارته، رئيس في قومه، أمير، نعم أمير مؤمنين، كل هؤلاء إذا كان مطاعا فكل من قلده بالهداية والاتباع عند ذلك يكون له الأجر، ويجب عليه أن يقوم. فإذا لم يقوم، ومن هنا كان سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يرى نفسه مسؤولا عن شاة إذا كسرت رجلها على شاطئ دجلة أو الفرات. لماذا؟ قال لأن عمر لم يعبد لها الطريق. حتى أهل الذمة كان يقف من أجل مثلا إنسان أعمى يسأله فقير فلا يأخذ منه يعني أي جزية، بل يرسل له من يخدمه وينفق عليه. هذه مبدأ من مبادئ المسؤولية. ولذلك الإنسان يوم القيامة سيرى هذا الحكم واضحا جدا. قلنا في بداية الحديث وإذا الصحف نشرت، هذا قول الله تبارك وتعالى. قال تعالى في آية أخرى في الإسراء: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هذا الكتاب اليوم سهل، أنت كل واحد يحمل جهاز في جيبه، يرى درسا حضره ويرى حفل زفاف قام به ويرى ويرى، إذا كان هذا في الدنيا ومن صنع الإنسان، فما رأيك بهذا الكتاب الذي يعرض عليك كل أعمالك منذ تكليفك وإلى موتك وبعد، والآثار التي تكون بعد موتك؟ يلقاه منشورة واضحة، يقرأ بأي وسيلة من الوسائل، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنت تحاسب نفسك اليوم، لا ظلم اليوم، يوم القيامة يوم عادل، يوم القيامة يوم حساب، ترى هذا الكتاب وتقرأ فيه، ترى هل كنت من أهل الهداية أم كنت من أهل الإضلال؟ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كيف ما فسر الرسول؟ فسره بعض العلماء بالعقل، وفسره بعض العلماء بالرسل الذين أرسلهم الله، ولنجمع ما بين الاثنين. إذن أرسل الله لأهل العقول ماذا؟ رسلا، وأنزل عليهم كتبا، أما الذي ليس عنده عقل فهو غير مكلف كما سبق الحديث. ربنا سبحانه وتعالى جعل كل إنسان له سعي، له عمل، هذا العمل يحاسب عليه، ليس لي علاقة بعملي غيري إن لم أكن مسؤولا عنه، أنا لي علاقة عن عمل زوجتي لأنني مسؤول عن عملها، لو رأيت هذه الزوجة مثلا تفعل المنكر فيجب علي أن أنهيها عن هذا المنكر أو أن أدعها، نعم، ألا تزر وازرة وزر أخرى، لكن هنالك مسؤولية ضمن حدود المسؤولية، مو معناته أنا فقط مسؤول عن عملي، لا، أنت مسؤول عن نفسك وعن طالبك، أنت مسؤول عن نفسك وعن ولدك، أنت مسؤول عن نفسك وعن زوجك، أنت مسؤول عن نفسك وعن رعيتك، إذن في هنالك مسؤولية ضمن حدود المسؤولية، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، عندما نقول ليس للإنسان إلا ما سعى، انظر إلى هذا الأمر، سعيك هذا مكتوب عليك، مكتوب لك، ماذا سعيت في هذه الحياة الدنيا؟ إن فعلت سواء كان فعلك في نفسك أو المتعدي عن نفسك، لأن هنالك مسؤولية، بقدر المسؤولية تكون المحاسبة، وأن سعيه سوف يرى، يرى أمام الناس جميعا، وترى نتائجه، وترى الفضائل التي يعطيها الله عز وجل أو العقوبات التي يلزم الله بها. هذا اليوم أي يوم القيامة، يقول الله فيه اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، قال بما كسبت، ما قال بما فكرت، ما قال بما خطر في قلبها، هذا شيء منسوخ، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هكذا كان أول التكليف، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. كانت النتيجة أن المؤمنين قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، حتى ولو كان هذا في النفس، فخفف الله عنهم وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسب. لكن إذا كسب الإنسان شيئا سواء كان خيرا أو شر يحاسب عليه، اليوم تجزى كل نفس بما كسب، لا ظلم اليوم، لا ظلم، العدل عند الله عز وجل، والنكرة في سياق النفي تعم، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. في هذه الحياة الدنيا جاءت آيات كثيرة، واتقوا يوما، متقوا في اليوم، قال العلماء يعرب يوما هنا مفعول به وليس ظرفا، اتقوا ذلك اليوم، متقوا في اليوم ظرف يكون على معنى فيه، لكن خافوا يوم القيامة الذي يحاسبكم الله سبحانه وتعالى فيه، والذي وصفه ربنا في كتابه لا تجزى نفس عن نفس شيئا، لا تقول أنا ابن الشيخ الفلاني ولا صاحب الطريقة الفلانية ولا أبي ولي من الأولياء ولا عارف بالله، لا، أنت اليوم تحاسب. لا يقبل منها عدل. العدل ما يقابل الشيء، ما في مال يقولوا له بالدنيا يا بتنسجن يا بتدفع مثلا، في شيء يعادل شيء؟ لا. ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. هذا المبدأ مبدأ عظيم، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال الله سبحانه وتعالى له: وأنذر عشيرتك الأقربين. كانت النتيجة أنه نادى صفوة أقاربه: يا صفية، يا عمة رسول الله، اعملي لنفسك، لا أغني عنك من الله شيء. يا فاطمة، يا بنت رسول الله، يا بنت محمد، اعملي لنفسك، لا أغني عنك من الله شيئا. صار يتكلم مع أهل بيته: حتى لأهل بيته لا تنغروا أنكم آل بيت رسول الله، اعملوا لأنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا نريد المزاودة. هكذا من يقول رسول الله يخاطب أهل بيته، والله عز وجل يقول: كل امرئ بما كسب رهين. هل الرهن لا يفك إلا عند دفع ما عليك، ولذلك الإنسان كسبه هو الذي سيحاسبه يوم القيامة، كل نفس بما كسبت رهين. من هنا ننطلق إلى الحكم الثالث، ألا وهو أن الإنسان مسؤول عن آثار كسبه الإرادي ومحاسب عليها. قلنا العمل ينتهي، لكن آثار العمل تبقى، آثار العمل تبقى في صحائف لا تتوقف. يمكن أعلى الصحائف التي لا تتوقف صحائف العلم وصحائف الوقف، لا تتوقف أبدا، ماشي، لا تقف أبدا. بل ربما يأتي إنسان يقلب الوقف إلى أمور، للأسف يعني في أوقاف إسلامية اليوم يعصى الله فيها، وبعلم الأوقاف يعصى في هذه الأماكن تحت اسم القانون، نعم يعصى الله فيها. هل يجوز أن تؤجر للمعصية؟ وقفت من أجل أن تكون للخير، فهل تنقلب إلى معصية؟ الإنسان مسؤول عن آثار كسبه الإرادي ومحاسب عليها. هذه الصدقات التي يفعلها الإنسان، الأوقاف، العلم. اليوم تدخل إلى أي بيت لطالب علم ترى كتبا، كأن الإمام أبو حنيفة يعيش معك، الإمام الشافعي يعيش معك، الإمام النووي يعيش معك، الإمام الشعراني يعيش معك، سيدي عبد القادر الجيلاني يعيش معك، من تريد، الرفاعي يعيش معك، من شيخك الذي مات، شيخنا الشيخ عبد الرحمن حبنك الآن يعيش معنا، يعلمنا من خلال كتابه، كل يوم نعيش مع عالم من العلماء. بارح كنا نعيش مع الشيخ زكريا الأنصاري شيخ الإسلام، دائما كلما يشرح لنا حديث رسول الله كأنه معنا في العلم أم لا. ماذا قال الشافعي؟ ماذا قال أبو حنيفة؟ ماذا رضي الله عنهم أجمعين؟ نعم. فالإنسان ما دامت الاستفادة قائمة في باب الخير، باب الخير لا ينقطع، آثار الكسب قائمة، كذلك الثواب. الثواب لهذا العلم، كل من قام بتأليفه، قام بنشره، قام بتدريسه، قام بالنفع فيه، قام بالتأثير فيه، له أجر عند الله. طيب، هل الذي يعلم ينقص أجر المعلم؟ لا، الذي درس لي كل لا ينقص من أجورهم شيء أبدا، كل واحد له أجر، والأصل له أجور الجميع. دعوة الولد الصالح: أخي أنت حاول أن تربي ولدك، هذا الأمر ليس لك، ليس لك من الأمر شيء، لكن ينبغي عليك من صغري أن تعلم ولدك، أن تعلمه على الخلق، على الأمانة، على القرآن الكريم، على مثلا الحديث النبوي، على الصدق، هذا عمل، فإن هذا العمل تراه أثرا لك. حتى بر الوالدين يبقى أثر بعد أثر. في بعض الناس بيعرف بعض إخواننا رأى إنسان أن هنا يضرب الولد يضرب والده أمام المسجد هنا أمام جامع المسجد فقال لهم دعوه فوالله إني رأيت هذا الوالد يضرب والده في هذا المكان دعوه الديان لا يموت. هذه مسألة. ولقد ذكر بعض الشيخ الحناوي ذكر في كتاب بر الوالدين قصة جميلة جدا وهي أن رجلا عنده أولاد 10 أخذ بعض الأولاد يتذمر من خدمة والده ووالده ربما كانوا يخدمونه من أجل التركة. قال أحدهم ما رأيكم أن نفعل عقدا بيننا من يخدم والده لا يرثه؟ فقال بقية الإخوة خذ هذه الخدمة واترك لنا الميراث. وافقنا. قال وافق وبقي يخدم والده إلى أن توفاه الله عز وجل. وبعد أن توفاه الله ودفنه وبعد أنهى كل شيء قال لإخوته تعالوا وخذوا الميراث، أنا لا أنا صادق فيما وعدتكم به، ما أخذ من الميراث شيئا، حتى إنه في ذلك اليوم لا يجد طعاما لأولاده. يعني وفى الأمر تمام. نام فرأى في الرؤيا مباشرة أنه يذهب إلى عمل فيه 1000 دينار. قال يا رب فيها بركة، والله بر الوالدين فيه بركة. جاءه في المنام لا، فعاد فنام مرة ثانية. يقول لزوجته بعد ذلك قوم إذا العمل نطعم الأولاد. اتركي الرزاق من؟ الله، لست أنا بالرزاق. جاءه عمل آخر 100 دينار فقال فيها بركة. قال لا، قال لا أريدها. ثم بعد ذلك دل على عمل في منامه بدينار واحد. نتيجة القصة لا أريد أن أطيل عليكم. فذهب فعمل طيلة النهار بعمل شاق وأخذ دينارا، وهذا الدينار عندما كان عائدا إلى البيت وجد إنسانا معه حوت سمكة يبيعها. قال بكم هذا الحوت؟ قال بدينار. قال نطعم الأولاد فيه. أعطاه الدينار وأخذ السمكة. قال لزوجته أطعم الأولاد من هذا من هذه السمكة. أخذت الزوجة تقسم هذه السمكة فعلقت السكين. قال تعالى فانظر، فنظر فإذا بالسمكة قد ابتلعت جوهر. ربك بيرتب الأسباب. فأخذ الجوهر فأعجب فيها، فتابعت العمل فعلقت السكين فوجد أختها في نفس السمكة جوهرة. في نفس اليوم الذي مات فيه والده يعمل من النهار إلى المساء، وإذا بمنادي الملك في تلك البلدة من عنده جوهرة تصلح لتاج الملك فليدلنا عليها. فقام إليه وأرسل، فأعجب الصائغ فيها أيما إعجاب. قال بكم؟ نظر كم خلف والده، مثلا قل 1,000,000. قال 10 ملايين، يعني بعشرة أضعاف تركة أبي. الله بيعطي الحسنة بعشر أمثالها مباشرة، مو بس 10، هني 10، طلعت ب100 ضعف من أول شيء. فباعه إياها. سبحان الله. قال عندما وضع الصائغ تلك الجوهرة وجدها أنها يعني كأنها في يمين وشمال، قال والله لا تصلح إلا بأختها. فعاد إليه فقال هل عندك واحدة أخرى مثلها؟ قال نعم. قال نشتريها. قال بعشرة أضعاف الأولى، والله يضاعف لمن يشاء. في يوم واحد خدم والده، هذا ولد صالح، خدم والده لا ينظر إلى أي شيء، لكن النتيجة كانت من عند الله عز وجل بفعل أعمال الطاعة. كل من يهتدي يا إخواننا اليوم أنت تفعل. العلماء كنا إذا دخلنا إلى قرية في غوط دمشق إذا رأيت فيها الدين اعلم أن هنالك عالما من العلماء بث فيها العلم والفضيلة، وإذا لم ترى فيها دين تراها خالية من طالب علم يبث فيها الخير والفضيلة. بعض الناس يعلم ولده الرذيلة، يعلم ولده الرذيلة بعض الناس كان يزني فلما ضعف عن الزنا صار يأتي بالزانيات إلى عماله شريطة أن ينظر، أن يريد أن يشبع ناظريه، إلى هذه الدرجة في وسط دمشق. سبحان الله، واحد يدعو إلى الفضيلة وآخر يدعو إلى الرذيلة، لكن هذا يذكر بعمله وهذا يذكر بعمله، هذا يستمر عمله وهذا يستمر عمله، هذا بالخير وهذا بالشر. العلم الضار، كل من يعلم الناس السحر، يعلم الناس الغش، يعلم الناس الافتراء على بعضهم البعض، أيضا يبقى له ذلك الأمر. كما يتحمل الإنسان أعمال الخير والمضاعفة الأجر، كذلك يتحمل أعمال السوء والوزر. هذا النص في كتاب الله عز وجل، قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزيرون. إذن الله أعطانا عقل، لا نقول والله فلان ضلنا، لكن في يوم القيامة سيقولون هذا القول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، يدعون عليهم في يوم القيامة، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. آثار مكتوبة، الأعمال أبدا، وما أدت من آثار إلى يوم القيامة تبقى. وقالوا إذا إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، بعد ذلك ماذا قال عن آثار الأعمال؟ وما قدموا وآثاره، آثار الأعمال خيرا أو شرا، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قضية كلية، كل شيء أحصيناه في إمام مبين، ما بقي شيء إلا أحصاه الله عز وجل من خير أو من شر يحاسب به الله سبحانه وتعالى. هذه آثاركم، هذه أعمالكم، انظروا ماذا قدمتم لأنفسكم. لقد علم رسول الله الملوك والأمراء من خلال رسائله التي كان يرسلها من المدينة المنورة من خلال رسوله، فمثلا عندما أرسل إلى هرقل العظيم الروم ماذا قال له؟ انظر أنت عظيم. قال: من محمد رسول الله إلى عظيم الروم. النبي نزل الناس منازلهم، ما قال إلى كلب الروم، قال إلى عظيم الروم، يدعوه إلى خير. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. أنت لست إنسان عادي، أنت قائد، إذا أسلم القائد الآن في قبائل في إفريقيا، إذا استطاع المسلمون أن يدخلوا إليها وأقنعوا ذلك القائد يسلم الجميع. ذهب أحد الناس إلى قرية من القرى ودعاهم إلى الإسلام ودعاهم إلى القرآن، فلم يستجيبوا له. قالوا: قبل أن تدعونا إلى القرآن نحن أمحلنا وما بقي عندنا شيء. فقام الرجل يصلي ركعتين لله تعالى، يقول: يا رب والله إنني أعرف أنني لا أساوي عندك شيئا، يا رب لا قيمة لي، ولكن أحي سنة، أدخل الإيمان إلى هذه القرية، أنزل عليهم المطر من السماء، فوالله إن أنزلت كرامة لنبيك محمد صلى الله. أخذ يلتجئ إلى الله وأخذ يحمل كل شيء عمله من الأعمال الصالحة يلتجئ فيها إلى الله عز وجل، أخذ يناجي الله، فأنزل الله عليهم المطر فآمن. كل منا يدعو الله بصالح عمله، بصالح عمله. كثيرا ما أكرر لبعض الناس: يا أخوان، ليكن لكل واحد منا عمل صالح بينه وبين الله لا يعلمه أحد من البشر. لا تقل عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، ولكن ادخر هذا الأمر إلى الله عز وجل، فإذا وقعت في ضيق، في شدة، في مؤنة، عند ذلك تلتجئ بهذا العمل. من علمنا هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الغار، الذين أولئك الثلاثة الذين ذهبوا إلى الغار فبعد ذلك من شدة البرد المطر أو المبيت إلى غار، فنزلت أحيانا تكون صخرة كلها تحت تراب، ينزل المطر ينحل التراب فانقلبت الصخرة فسدت باب الغار، دفعوها لم يستطيعوا أن يدفعوا، لكن بالعمل الصالح تدفع. أخذ كل واحد يسأل الله بعمل صالح، هكذا اتفقوا مع بعضهم، هذا بار لوالدي ببره لوالدي، وهذا محسن إلى عماله فبإحسانه إلى عامل من العمال، والآخر إنما رفتفع عن المعصية عندما قالت له ابنة عمه اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه، فعندما ذكروا ذلك بينهم وبين الله كانت الصخرة تنزح ثلثا ثلثا حتى استطاع الجميع أن يخرجوا. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخيرا بقي عندنا مسألة الخواطر، يخطر ببالك أن تفعل عملا طيبا لكن لا يتهيأ لك هذا العمل، تحاول لا يحدث، هل هذا ذهب سودا؟ لا والله، الله يعطيك حسن، من هم بحسنة همها، هذا الهم بالحسنة يعطيه الله عز وجل، هم بالسيئة لا يفعل شيء، لكن هنالك فرق، لا يفعلها هل سدت في وجهه أم هو ابتعد عنها؟ في فرق كبير. يعني واحد راح يشرب الخمر فرأى الخمارة مسكرة، يا حسرته، هذا يكتب عليه هم السيئة لأنه ذهب إلى السيئة، طبعا ليس كالذي شرب الخمر، لكن في الطريق تاب إلى الله وعاد، انقلبت السيئة حسنة، كانت سيئة صارت توبة، صارت رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك ربنا يضاعف لمن يشاء. هل يوجد قانون عدل رباني مثل هذا القانون؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.